صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان كلامنا في أن الأصول إذا كانت منجزة وعلمنا وكان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الأواني، مثلا هو إناء كانا طاهرين تنجس أحدهما، الطفل إجا دخل أصبعه في أحدهما، ما ندري هنا أو هنا. في مثل هذه الحالة أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة هل يجري في الإناءين أو لا يجري؟ هذا كان كلامنا فيه، هل الأصول تجري في من؟ في أطراف العلم الإجمالي إذا كان علما بالتنجيز، إذا كانت الأصول أصول منجزة كاستصحاب إيه؟ فإذا كانت أصول منجزة هل تجري أو لا؟ وإذا أصول معذرة هل تجري أو لا؟ قلنا إذا أصول معذرة مثل هذا المثال الذي ذكرته، هذا مثال علما للأصول المعذرة، لأن الحالة السابقة ما هي؟ هي الطهارة، تنجس واحد لا يجري الأصلان كما قلنا كان بكلام وقال وقيل وإلى آخره. وبعد ذلك انتقلنا لا، إذا كانت الأصول أصول تنجيزية، يعني الحالة السابقة كانت ليست الطهارة وإنما النجاسة، وعلمنا بحصول الطهارة لأحدهما، إناءان متنجسان، هذا متنجس هذا متنجس، ثم علمنا بحصول الطهارة لأحدهما، لكن ما ندرياه، هل الأصلان التنجيزيان يجريان يعني استصحاب النجاسة في هذا واستصحاب النجاسة في ذاك؟ قلنا نعم لا مانع، لأن ما يلزم مشكلة، راح تترك اثنيناتين، ترك اثنيناتين بالتالي تركت النجس، فمن باب المقدمة لترك النجس نترك الثاني، شكو بي؟ ما بي مشكلة. فإذا الأصول إذا كانت تنجيزية تجري بلا مانعين، هذا ما ذكرناه، ولكن قلنا خالف في ذلك علمان، العلمان الشيخ الأعظم والشيخ النعيمي. الشيخ الأعظم ماذا قال؟ قال لا يجري استصحاب النجاسة في كليهما، لا يجري، وذلك للمناقضة بين الصدر والذيل بالبيان المتقدم ولا أكرر، هذا الشيخ الأنصاري. وأما الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، في مثل هذه الحالة فصل بينما كان الأصل المنجز محرزا وما إذا لم يكن محرزا. مثال المحرز ماذا؟ استصحاب، الاستصحاب محرز يحرز، فمن الأصول المحرز يقول لا تنقض اليقين بالشك، يعني أنت الآن متيقن في حساب المتيقن، فهو أصل حينئذ محرز يحرز لك. إذا كانت الأصول محرزة فما يجري الاستصحاب، يعني مثل الاستصحاب لا يجري فيهما، والوجه في ذلك أن جريانها جريان الأصل المحرز في الطرفين يتنافى مع من يتنافى؟ مع العلم بأن يجعلنا عالمين بالنجاسة، ببقاء النجاسة، والحال نحن على الفرض نعلم بطهارة أحدهما، فحينئذ لا يمكن أن يعبدنا الشرع ببقاء النجاسة في كليهما، مع علمي أنا المكلف بطهارة أحدهما. إذا الأصل محرز فما يمكن، ما يمكن لا يجري الأصل، وإذا كان ليس محرزا لا مانع من ذلك. هذا ما ذهب إليه الشيخ النائيني، وقلنا أشكل عليه العلمان الشيخ العراقي والسيد الخوئي قدس سرهما، أشكل عليه بإشكالين، أحدهما حلي والآخر نقضي. أما الحلي تسلسل البحث، ترى التفت للتسلسل مهم، حفظ التسلسل هم ليس بالأمر السهل. أما الجواب الحلي قال بأن الاستصحاب يجري في كل واحد على حدة وبشكل مستقل عن الآخر، فالاستصحاب يجري هنا في هذا الإناء، ويثبت على أن هذا الإناء هو نجس، ولا يوجد ما ينافي هذا الاستصحاب، لأن المفروض أنا أعلم بطهارة واحد لا على التعيين، ولا أعلم بطهارة هذا، لا أعلم بطهارة واحد، فإذن الاستصحاب يجري في هذا ويجري في ذا، كل واحد يجري فيه باستقلاله لا بنحو بقيد الانضمام. والمفروض كل استصحاب حينما يجري لا علم لي بخلافه، فلا مانع من جريان الاستصحاب. هذا جواب حلي ذكره العلمان، وجواب ثاني ذكراه في هذا المجال جواب نقضي، إن صح التعبير جواب نقضي. وحاصله أن يقال إن الشيخ النائيني ذكر في مسألة ما لو فرض أنه كان عندنا سائل يشك أن هذا السائل توضأ غفلة بماء مردد بين الماء وبين بين الماء الطاهر وبين آخر نجس، في مثل هذه الحالة أحد المائين طاهر والآخر ماذا؟ نجس. لو فرض هكذا بل هو سائل واحد لكن مردد، مو اثنين، سائل واحد لكن مردد بين أن يكون نجس وبين أن يكون سائل آخر، هكذا مردد بين الماء وسائل آخر نجس، ما يورد مثلا إلى آخره، فإما طاهر مردد بين كونه طاهرة وبين كونه نجس، في مثل هذه الحالة بين كونه سائل آخر نجس، يعني ليس بماء لكنه نجس، في مثل هذه الحالة ماذا حكم النائيني؟ قال على أنه الوضوء لا يتحقق، الحدث لا يرتفع، لأنه نشك في تحققه بمن؟ بالسائل الطاهر، بالماء الطاهر، لعل هذا السائل ليس بماء طاهر. الست لا تقول لي خب يعاين هو ما يشوف، أقول لك بالليل والكهرباء هم ما شنو، الوطني هم ذهب، مولده هم ما موجود، فهو سائل كان موجود ومردد بين هذين الأمرين، بين الماء الطاهر وبين سائل آخر غير الماء نجس، نجس ماء رمان نجس مثلا، فحينئذ إذا توضأ به لا نحكم بتحقق الوضوء لأنه يشك في تحقق ارتفاع الحدث بالتالي، أول ما كان مرتفع الحدث الآن يشك، يستصحب بقاء الحدث. وأما بالنسبة لمن؟ إلى الأعضاء الوضوء، يحكم بطهارتها لأنها سابقا كانت طاهرة، فنستصحب بقاءها على الطهارة. إذن الشيخ النائين قدس الله روحه الشريفة في هذا المورد، في هذا المورد يعلم هو بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين، الحالة السابقة في أحد الاستصحابين حتما ماذا انتقضت، يعني إما بتعبير آخر ماذا الحدث ارتفع وحصل الوضوء، وحصل الوضوء، وإما أن نفترض على أنه الحدث لم يرتفع لكن الأعضاء صارت أعضاء الوضوء صارت نجسة. في مثل هذه الحالة له علم إجمالي بذلك، وهو قد أجرى كلا الاستصحابين. فإذا أنت أجريت كلا الاستصحابين، استصحاب بقاء الحدث واستصحاب بقاء طهارة الأعضاء، والحال نعلم أن أحدهما إحدى الحالتين قد ارتفعت، إما الأعضاء تنجست وإما يفترض على أنه لا أعضاء لم تتنجس ولكنه حصل ارتفاع الحدث، فأحدهما نعلم بتحققه. فأنت إذن هذا إشكال نقضي يرد عليك، هذا كله بيناه سابقا، ما ذكرت فرد شيء جديد. الشيء الجديد الآن أذكره، الشيخ النائيني قدس هذا، ولكن الشيخ النائيني يظهر أنه كان ملتفتا إلى هذين الإشكالين وأجاب عن الأول منهما. أعطيك ما رقم المصدر في أجود التقريرات الجزء الثاني صفحة 240-41، كان ملتفتا إلى الإشكال الأول وأجاب عنه الجواب الأول، والذي هو الإشكال الأول أنه لا يجري الاستصحاب، كل استصحاب يجري بانفراده، فلا علم ببطلانه، لأن كل واحد مستقل، فالأول حينما يجري لا أعلم ببطلانه، الثاني حينما يجري أم مستقل لا أعلم ببطلانه. أجاب عنه قال صحيح إن كل واحد من الاستصحابين هو يجري بشكل مستقل، ولكن حيث إنهما يجريان في، والتعبد يكون من قبيل الجمع بين التعبدين وليس تعبدا واحدا بالمتنافيين، قال أسلم 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 ما قلت، فأسلم على أنه كل استصحاب حينما يجري بانفراده، وبالتالي المورد لا يصير من باب التعبد الواحد بالمتنافيين بل من باب الجمع بين التعبدين المتنافيين من حيث المتعلق، ولا مانع من ذلك، أسلم بهذا. ولكن أقول الإضافة الذي هذا إيه؟ ولكني أقول حيث إن أحد التعبدين هو في رتبة الآخر وليس في رتبة أخرى، وفي مرتبته يجري يكون ممتنعاً، إذن نسلم وجود تعبدين، نسلم بوجود تعبدين، يعني تعبد بمن؟ بأن الوضوء نسلم على أنه في مثل هذه الحالة التي ذكرها قدس سره نسلم أنه يوجد تعبدان متنافيان، لكنه هما من باب ماذا؟ التعبد، من باب التعبدين المتنافيين وفي عرض واحد ورتبة واحدة، وما دام في رتبة واحدة فلا يمكن أن يجريا. هكذا أجاب قدس سره. إذن سلم بأن المورد يوجد فيه تعبدان، لا تعبد واحد بالمتنافيين، بل يوجد تعبد بهذا وتعبد بذاك، فيصير المورد من الجمع بين التعبدين اللذين يوجد منافات بين متعلقيهما، فهذا من باب الجمع بين التعبدين. لكن ما دام في رتبة واحدة والاختلاف للرتبة الواحدة، فحينئذ لا يجوز مثل ذلك. هذا ما أفاده الشيخ النائيني. هسه كان واصل كلام الشيخ العراقي، أو هو إن قلت كان في الذهن عنده، على أي حال أجاب الشيخ النائيني بهذا الجواب وطيتك المصدر. زين، عندنا شيء أريد أقوله. المناسب ماذا؟ هل الحق مع النائيني؟ الآن احنا حكم أريد نصير ماذا حكم؟ هل الحق مع الشيخ العراقي والسيد الخوئي، حيث قال على أنه هذا من باب الجمع بين التعبدين، يعني استصحاب نجاسة هذا الإناء واستصحاب نجاسة هذا الإناء من باب الجمع بين التعبدين، ما بي منافات، أفرض نعلم ببطلان واحد لكنه لا محذور فيه، هل الحق معهما، مع الشيخ العراقي والسيد الخوئي، أو مع الشيخ النائيني؟ يقول ما دام في رتبة واحدة يعني استصحاب نجاسة هذا مع استصحاب نجاسة هذا وما في رتبة واحدة فلا يمكن، ممتنع. الحق مع من؟ لا يبعد أن نقول إن المورد وإن كان من باب التعبدين، من باب التعبدين، ولكنه ما دام نعلم ببطلان أحد التعبدين فالجمع بينهما ليس عقلائيا، وإن كان ممكنا عقلا. يعني العقلاء بالعبارة الصريحة لا يتقبلون. العقل قد يتقبل لأنه يدخل في أمور دقية، أما العقلاء بوصف كونهم عقلاء لا يتقبلون ذلك. يعني عبدنا الشارع ببقاء نجاسة هذا الإناء الذي هو سابق النجس، ويعبدنا ببقاء نجاسة هذا الإناء ونحن نعلم بأن إحدى النجاستين مرتفعة، هذا ربما يكون عقلا ممكنا، ما بيفرد شيء، لأن هذا تعبد ذاك تعبد، كل تعبد يغير التعبد الآخر، لكن الجمع بينهما بعد فرض العلم ببطلان أحدهما، الجمع بينهما مرفوض عقلائيا، وإن كان ربما يكون مقبولا عقلا. على هذا الأساس نخرج بنتيجة الأصولي لابد وأن يكون جامعا لخصلتين، جامع علما يكون جامع عاقل وأحكام عقلائية، يعني لا يحكم دائما جنبة العقل ويلغي النظر عن الجنبة العقلائية، الجنبة العقلائية هم يكون يلاحظ. فهنا في هذا المورد استصحاب نجاسة هذا الماء واستصحاب نجاسة هذا الماء، ما علمنا بطروي الطهارة على أحدهما عقلا لعله ممكن، كما قال ماذا الأعلام، ولكنه عقلائيا يكون ليس من البعيد أنه شيء مرفوض. وللكلام تتم إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآية الكريمة ترشدنا إلى قضيتين: القضية الأولى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني دائما مطلوب من المؤمن أن يعيش الله عز وجل وتذكر الله عز وجل، طبيعي لا التذكر اللفظي بالألفاظ و دائما تذكر الله يعيش في قلبه، هو طبيعي إذا عاش ذكر الله والتوجه إلى الله في قلب المؤمن دائما لا يقدم على المعصية آنذاك، رغم أنه ما يوجد مانع ظاهري لكنه الله عز وجل في قلبه ويعيش في كامل وجوده ذكر الله عز وجل والالتفات إلى الله عز وجل، تماما مثل قضية يوسف عليه السلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يلا بعد ماكو مانع، بيبان مسدودة وماكو أحد، قال معاذ الله إنه هذا يعيش الله عز وجل في كامل وجود المؤمن. إذن هذه الآية الكريمة تعطينا درسا مهما من هذه الناحية، لا بد وأن لا نغفل عن الله عز وجل في كل حياتنا وفي كامل وجودنا. إذا عشنا الله عز وجل ذكر الله عز وجل بهذا الشكل، غيبة بعد حينئذ، غيبة باللسان لا بعد ما موجودة، لأن دائما أنا أشعر الله يراقبني وأنا تحت الرقابة الإلهية، يمنعني هذا المعنى من الغيبة من النميمة من كامل المحرمات. هذه قضية أولى ترشدنا الآية الكريمة إليها، والقضية الثانية التي ترشدنا اتباع الهوى، التحذير من اتباع الهوى، هوى النفس، وبعض الناس لعله هوى النفس يقوى عنده بدرجة مفرطة، بحد تقول الآية وكان أمره فرطا، يعني مفرطا في اتباع هواه. أكون بعض الناس هكذا، كل ما يريد هواه يرتكبه. خب جيد، إذا كان كل مؤمن ينبغي له أن يحذر يعيش الله عز وجل معه في كل وجوده، وفي نفس الوقت يكون بعيدا عن قضية الهوى، إذا كل مؤمن هذا مطلوب منه، فأنا وأنت طلاب الحوزة العلمية أجدر وأجدر بهذه القضية من غيرنا. ولكن قد يسألني سائل، كيف نتمكن على ذلك؟ وسيلة أكو مساعدة في هذا المجال؟ توجد وسيلتان اثنين: الأولية تذكر الموت، المؤمن لابد وأن يتذكر الموت في دائم لحظاته، لا يغيب عنه الموت، ما معلوم شو وقت أنا أموت، بعد شوي، بغدا، أي واقع حال، هذا واقع حال. الآن إحنا قاعد نشوف الموتى إلى ما شاء الله، وادي السلام جدير، واحد هم يمر على وادي السلام، بس لما يريد يروح وادي السلام واحدة خليه يروح مو ويا آخرين، لكن لأنه لما يصير مع آخرين يلتهي حينئذ بالكلام الفارغ وبقضايا الدنيا، لا وحده يلتفت إلى القبور، من هؤلاء؟ هؤلاء كانوا مثلنا، أصبحوا تحت التراب، نحن أيضا في يوم من الأيام نصبح هكذا، ما هو الجواب أقدمه؟ هذه قضية مهمة. ويتذكر قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. هاي قضية. والقضية الثانية الذي يحتاجها المؤمن غير تذكر الموت: الاستعانة بالله. هذه القضية يا أخي لا تنساها دائما، أنت وتمشي بالطريق، أنت وراكب بالسيارة: اللهم لا تكلني إلى نفسي، اللهم خذ بيدي، اللهم احفظني في حركاتي في سكناء، ويا الله احكي ما تريد. دائما هذا اشهو هذه الحالة لابد وأن تعيس. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، ويأخذ بأيدينا إلى الصواب بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.